السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من إذاعة العراق الحر لمستمعينا الأعزاء في كل مكان. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي نتمنى أن تقضوا فيها أسعد وأمتع الأوقات. بداية مستمعينا الأكارم نقدم لكم نشرة بأهم الأخبار عدها ويقرأها عليكم الزميل حسين سعيد. فإلى استوديو الأخبار.
أسعد بالخير مساء مستمعينا الأعزاء. قتل 9 أشخاص في تفجيرات وسط بغداد اليوم في الوقت الذي أظهرت أرقام رسمية جديدة إن عدد القتلى من المدنيين وصل إلى رقم قياسي في كانون الثاني الماضي. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن تلك الأرقام التي قالت إن مسؤولا في وزارة الداخلية أعلنها إن 1971 شخصا قتلوا خلال الشهر الماضي في العراق في أعمال وصفها بالإرهابية، ليرتفع العدد بذلك بشكل طفيف عن الرقم السابق الذي بلغ 1930 قتيلا في كانون الأول الماضي. وتقول منظمة الأمم المتحدة التي تجمع بيانات من وزارة الصحة ومشرحة بغداد إن عدد القتلى من المدنيين في كانون الأول بلغ نحو 30,000 شخص. وكل هذه الإحصاءات مثيرة للجدل في العراق، وقد وصفت الحكومة العراقية العدد الأخير الذي أعلنته الأمم المتحدة أنه مبالغ فيه. أغلقت السلطات السودانية واحدة من الصحف الأهلية رغم وجود نص على حرية الصحافة في الدستور السوداني الجديد، واتهمتها بنشر تقارير عن قضية اختطاف وقتل صحفي سوداني رغم الحظر المفروض على ذلك. وكان الصحيفة السودانية اليومية أصبحت إحدى أكثر الصحف شعبية منذ معاودتها الصدور العام الماضي. وقال رئيس تحريرها محجوب عروة اليوم أنه سيستأنف قرار الإغلاق. ونسبت وكالة أنباء رويترز لعروة قوله إن قرار الإغلاق أمر مثير للسخرية حسب تعبيره وعذر يبعث على الضحك، موضحا أن صحيفته لم تكتب شيئا من شأنه تعريض سير القضية المعروضة أمام المحكمة للخطر. وأكد مصدر في دائرة الأمن القومي السوداني أن القضية أحيلت بالفعل إلى المحكمة، لكنه قال أن حظر النشر في قضية الصحفي لم يرفع بعد. ونشر عدد من الصحف السودانية الأخرى تفاصيل القضية. أفرجت المخابرات الكينية عن الزعيم الإسلامي الصومالي الشيخ شريف أحمد الذي ينظر إليه كثيرون على أنه طرف مهم في عملية المصالحة في صومال ما بعد الحرب. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الشيخ شريف في اتصال هاتفي من مكان ما في العاصمة الكينية نيروبي قالت إنه غير معلوم أنه في صحة جيدة، لكنه رفض تأكيد خطته المستقبلية وقال إنه في الوقت الحالي لا يستطيع الإجابة عن أي أسئلة. وكان الشيخ شريف الذي يعتقد أنه معتدل مقارنة بغيره من زعماء الإسلاميين واحدا من زعيمين رئيسيين للحركة التي استولت على مقديشو في حزيران وحكمت رقعة كبيرة من جنوب الصومال حتى نهاية العام الماضي. واستسلم الشيخ شريف للسلطات الكينية على الحدود مع الصومال منذ حوالي 10 أيام، ومنذ ذلك الوقت اجتمع مع السفير الأمريكي لدى كينيا مايكل راينبرغر. وتعتبر واشنطن أن للشيخ شريف دور محتمل للقيام به في أي مصالحة ممكنة بين الحكومة المؤقتة والإسلاميين. من إذاعة العراق الحر واصل تقديم هذه الأخبار. أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أن عام 2006 شهد وقوع أكبر عدد من القتلى بين الصحفيين منذ أكثر من عقد من الزمن، كما اعتقل وسجن خلال العام الماضي أكبر عدد من الصحفيين. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي أن 81 صحفيا قتلوا العام الماضي خلال أدائهم مهام وظيفتهم، 65 منهم في العراق. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 870 صحفيا أمضوا مددا متفاوتة في السجن خلال السنة الماضية، وشهدت الصين وكوبا وإثيوبيا أكبر عمليات اعتقال للصحفيين. كما أثار التقرير القلق حول حرية الصحافة والرقابة الذاتية في عدد من الدول الديمقراطية. أعلن حرمجي موسى دمجر وزير الاتصالات التشادي من وصفهم بمرتزقة سودانيين هاجموا مواقع الجيش الوطني التشادي في بلدة أدري الحدودية على الطريق الرئيسي المؤدي إلى إقليم دارفور في غرب السودان. في غضون ذلك قال علي موسى المتحدث باسم ائتلاف اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية المناهض للرئيس التشادي إدريس دبي إن القتال ما زال مستمرا في أدري. وأبلغ المتحدث وكالة أنباء رويترز إن قوات من عدة منظمات شنت هجوما مشتركا على أدري، وأن القتال يجري داخل البلدة نفسها. وشنت جماعات متمردة خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الهجمات السريعة على قوات الحكومة التشادية في شرق البلاد في حملة استهدفت إنهاء حكم دبي الذي يتولى السلطة منذ 17 عاما. وتتهم حكومة دبي السودان بدعم المتمردين، وهو اتهام تنفيه الخرطوم. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة.
مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نجدد لكم التحية في ساعة أخرى من ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير تتضمن متابعة للتقرير الذي أصدره فريق من المحققين التابعين للكونغرس الأمريكي حول حالات الفساد والتبذير في الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق منذ سقوط النظام عام 2003. وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة نتعرف على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة في حياة الشاعرة فينوس فائق. سيدتي وسادتي، ذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 3.7 مليون من جملة سكان العراق، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، فروا من البلاد إلى سوريا والأردن دول أخرى أو تركوا منازلهم بحثا عن ملاذات آمنة داخل العراق، بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط في طبعة الخميس. وفي بغداد ومنذ ساعات الصباح الأولى يقف المواطنون الراغبون في ترك العراق في طوابير طويلة أمام مكاتب جوازات السفر للحصول على جوازات السفر ذات الطبعة الجديدة التي تحمل الرمز جيم. مدير عام السفر والجنسية اللواء ياسين الياسري أكد لإذاعتنا أن عدد المراجعين للمديرية تتراوح بين 4 إلى 6 آلاف مراجع يوميا. جمال العبيدي والتفاصيل.
معاناة المواطنين في الحصول على جواز السفر لا تقل شأنا عن معاناتهم في بقية أمور الحياة اليومية، من حيث الإجراءات الروتينية الصعبة التي تحول بين المواطن في الحصول على حقه المشروع وهو جواز السفر. العديد من المواطنين العراقيين عبروا عن انزعاجهم بسبب الصعوبات التي تتخذها مكاتب الجوازات خصوصا في العاصمة بغداد، ابتداء من استمارة المعلومات وانتهاء بالحصول على الجواز الرسمي، حيث نشاهد منذ ساعات الصباح الأولى طوابير طويلة من المواطنين تتكدس يوميا أمام مكاتب الجوازات، وما يتخلل ذلك من مخاطر أمنية عديدة حسب قول المواطن محمد علي.
صار كم ما نجي ماكو 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 قسم وراء ندري يستلم قبلنا وما ندري شنو يقول والله ندور وإنه ما تروس جيلاب من هناك يدخلون وصايره هوسه نحكي النوبه شدون ويانا ها يا ابي شنو الحكي وشنو ما عاجب النوبه الحق يزعل هاي العالم يشوف الكبير والمريه وكل عالم متذاي.
تردي الأوضاع الأمنية هو أحد الأسباب التي دفعت بالمواطنين إلى جوازات السفر كما يقول المواطن مصطفى أحمد.
والله هو طبعا أهم شيء إنه أمان مقص يعني إحنا منطقتنا اليرموك يعني شارع كامل موقع نبي بس تقريبا 4-5 عوائل الناس كلها سافرت من عنده يعني إحنا هذا يعني صار كتير يعني لحد الكل فعلموا هذا العالم ده تنهزم جايدا أسوي جوازي وأطلع أنا محال من حال غير من أصدقائي.
عدم اعتراف بعض الدول بالجواز الطبعة S بالرغم من استمرار العمل به دفع بالمواطنين بالقدوم إلى دوائر جوازات لتبديل جوازاتهم بالطبعة الجديدة والتي تحمل رمز G حسب قول الموظف جاسم محمد.
جي لأنه معترف بها بكل الدول وكل دول العالم وماشي بالدول وأصلا حتى الأردن مرادة ترجع الاس يقول لك اعطيني فك يعني الجنسية اعطيني أو اعطيني أو شهادة جنسية مالتك وهاي احنا هاي شهادتي صدقتها وعدي همين دراسة برا وبها استثناء لحد الآن ما
صار لك ايش قد انت تراجع جوازات
شهر
زين شلون تكلفة الجواز
ما والله ما بتكلفة بس اللي نسوي الصيغ 25,000 رسوم عليه تقريبا 1.5 ما ادري مقدمة الساخر هذا يبقى يعني ما يكلف 50,000 جوال 50,000.
أم علي وهي إحدى النساء التي كانت تقف في أحد طوابير الانتظار أشارت بأن الإجراءات التي تتخذها دوائر الجوازات هي تصب في مصلحة المواطن.
أنا بالنسبة لي جوازي متأخر يعني ما أشوف ذاك التأخير القوي يعني لازم هو مدة يطلع عند دائرة حكومية بين ما تخلص أوراقه بين ما لازم إجراءات يعني رسمية تمشي يعني خصوص هذا الوضع مو زين فمو أي واحد يعني يطول جواز شلون مكان يعني صح له ولا.
مدير عام السفر والجنسية اللواء ياسين الياسري وفي لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر أوضح أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الزخم الحاصل.
إحنا عدد المراجعين يوميا يتراوح بين 4 إلى 5 إلى 6 آلاف مواطن يوميا. قدرتنا الإنتاجية محدودة خصوصا بالنسبة للمنظومة الإلكترونية واللي إحنا في بغداد الآن أوعزنا بأنه بعد ما نصدر إلا الجواز الإلكتروني لأنه نريد نوسع عملية إصدار الجواز الإلكتروني. المنظومة إذا كملت راح يعني تصدر 3,000 جواز بالشفت الواحد يعني بمعنى 6,000 بالشفتين فإذا صار 6,000 طبعا تعرفين يعني نقدر تص هذا الزخم.
وأكد الياسري أن جوازات السفر من الطبعات S وN وG ما تزال نافذة المفعول ولا غبار عليها مشيرا في الوقت ذاته أن في المرحلة المقبلة لن يدرج الأطفال في جوازات ذويهم بل سيكون هناك جواز سفر مستقل لكل طفل.
المنظمة الدولية للطيران المدني وضعت شروط وضوابط لإصدار الجواز من ضمن هاي الضوابط كل مواطن إلى جواز ما يصير المرفقات مثل ما احنا نتبعه بعض الدول فخاطر جوازنا يصير مطابق للمواصفات الدولية لازم كل شخص من عمره يوم إلى عمره 100 سنة لازم يحمل جواز بمفرده. عام 2010 ما تقبل أي جواز إذا ما مطابق للمواصفات الدولية.
كان هذا تقريرا حول معاناة المواطنين حصول على الجواز الجديد. جمان العبيدي إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الحصول على 1,200,000,000 دولار إضافيا لتمويل استراتيجيته الجديدة في العراق ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن تحقيقات جارية حاليا في العشرات من حالات الفساد والتبذير وسوء استخدام الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق. كما أشارت الصحيفة إلى نتائج التحقيقات التي قام بها فريق من المحققين التابعين للكونغرس الأمريكي. أياد الجيلاني لديه المزيد من التفاصيل.
سيداتي وسادتي، أصدر فريق من المحققين التابعين للكونغرس الأمريكي تقريرا ربع سنوي عن التدقيق في إنفاق نحو 300 مليار دولار كانت خصصتها الولايات المتحدة لإعادة بناء العراق منذ عام 2003. وجد أن الكثير من هذه الأموال قد تم تبذيرها، وجاء التقرير في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس جورج بوش إلى الحصول على 1,200,000,000 دولار إضافيا لتمويل استراتيجيته الجديدة في العراق. جاء ذلك في تقرير نشرته اليوم صحيفة الجارديان البريطانية التي نقلت أيضا عن ستيوارت بوين المفتش العام الخاص بإعادة تعمير العراق ورئيس فريق المحققين قوله إن العراق يشهد الآن 78 تحقيقا في حالات من الغش والتبذير وسوء استخدام الأموال. ومن بين المشاريع التي يشير إليها تقرير الفريق المعسكر السكني بقصر عدنان في بغداد المخصص لإسكان 1040 من مدربي ومستشاري الشرطة، وكانت ميزانيته الأصلية تبلغ نحو 52 مليون دولار للمعسكر و36 مليون دولار للمعدات، إلا أن التقرير يؤكد بحسب الصحيفة أنه لم يتم استخدامه أبدا نتيجة الأوضاع الأمنية. وتمضي الصحيفة لتنقل عن تقرير الفريق أن بعض الأسلحة ربما تكون قد اختفت أيضا، ويضيف التقرير ربما تكون وزارة الدفاع قد أنفقت 36 مليونا و400 ألف دولار على الأسلحة والمعدات، لم يعد من الممكن التحقق من مصيرها لكون الفواتير غير دقيقة ونتيجة عدم وجود أوراق ثبوتية أخرى أو سجلات لتدوين الموجودات بحسب التقرير. كما تروي الصحيفة أن التقرير يشير أيضا إلى عدم وجود أو ضعف للسيطرة على العقود، ويقترح مثلا على السفارة الأمريكية في بغداد تقييم ما إذا كان في وسعها الاستفادة من المعسكر المذكور. وتتابع الصحيفة بأن عضوي مجموعة دراسة العراق التي كانت اقترحت انسحابا مرحليا من العراق، لي هاملتون وإدوين ميس، قولهما أمام لجنة بمجلس الشيوخ أمس إن الولايات المتحدة قد فشلت في تدريب الشرطة العراقية، موضحان بأن إحالة هذه المهمة إلى وزارة الخارجية ومجموعة من المقاولين المدنيين المفتقرين إلى الخبرة اللازمة ومن ثم إلى وزارة الدفاع قد ترك العراق بلا وسيلة تذكر لفرض القانون في الشارع العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
ما أريد تشيل همي أو تجاريني بحنيني، بس أريد تحس بيا كنت النار وهمومي ورق ما أقساك مو فارق معاك مو فارق معاك حرام 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 من يقول الموت بس مرة ويفوت لو تحب تشوف كم مرة تموت من يقول الموت بس مرة ويفوت لو تحب تشوف كم مرة تموت تما أقواك وفارق معاك وفارق معاك وحرام حرام حرام
حرام أنا ما أفكر إلا
بي
الصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
نقلت جريدة الصباح الجديد عن الناطق باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي ما قاله يوم الأربعاء من أن الاتفاق الذي أبرم بين نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والكتلة الصدرية حول تشكيل لجان مشتركة من السنة والشيعة سيسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمناطق الساخنة، إذ أشار الربيعي إلى أن علم الحكومة بتشكيل مثل هذه اللجان سيخرجها من إشكالية الميليشيات والاتهامات التي قد توجه إليها، موضحا أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الكتلة الصدرية والسيد طارق الهاشمي تم بمباركة الرئيس جلال طالباني، مضيفا أن التيار الصدري مستعد تماما لتفعيل هذا الاتفاق في الوقت الذي تراه الحكومة مناسبا. هذا ونكمل مع الصباح الجديد لنقرأ في عناوينها: القوات الأمريكية تغلق جميع منافذ الفلوجة، نزوح العراقيين إلى الخارج مصدر قلق لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بارزاني يستقبل الجنرال رالستون ممثل بوش لملف الحزب العمالي الكردستاني PKK، ووزير النفط حسين الشهرستاني يقول إن العراق سيضع أكبر حقوله النفطية تحت سيطرة شركة نفط وطنية جديدة يمكنها دعوة شركات متعددة الجنسيات للمساعدة في تعزيز الصادرات والإنتاج. وفي مكاشفات الصباح الجديد يقول إسماعيل زاير إنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها المفترون ومن يدعي النبوة والإمامة، وأيضا ليس بالجديد أن نرى مئات من أتباع الدجالين الذين يظهرون رؤوسهم في أوقات النكبات والمآسي ليوهموا البشر المفزوعين أنهم جاءوا بالخلاص الرباني لخلق الله، إنما أن يظهر شيء من ذلك في بلادنا فالأمر محير ومثير وملفت. أولا إننا محاصرون بالمرجعيات الكبرى، كما أن الإثارة هنا في معرض الحديث عن مجزرة جند السماء وما قبلها وبعدها تأثيث من كوننا كنا نسمع عن ذلك الذي يذبح باليمين واليسار في البصرة وجوارها وهو يدعي أنه يجالس الإمام المهدي المنتظر عليه السلام من دون أن يردعه المعنيون من أصحاب الشأن الشرعي. ويستمر زاير بالقول: حروب النازلين من السماء ستسجل تحولا يقرب من المهزلة في تاريخنا المعاصر، نستكمل به سخريات القدر السابقة والحالية. فحكي عن النازل من السماء مباشرة أنه كان يدعي الحديث والتشاور مع الإمام المنتظر، وأنه كان يجالس الإمام المنتظر وينقل فتاوى، كما حكي عنه الكثير من القصص الغرائبية التي لا تقوم إلا بزيادة ارتباكنا وهشاشتنا أمام التحديات الكبرى التي يواجهها العراق، وعلى حد تعبير إسماعيل زاير. من جانب آخر، وفي جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي وتحت عنوان ماذا بعد استراتيجية بوش، يرى عزيزي الخيكاني أنه من واجب الحكومة العراقية الاستفادة القصوى من الاندفاع الذي تبديه الإدارة الأمريكية في تغيير خططها في العراق بعد الشعور والاعتراف بالأخطاء الكثيرة في المدة السابقة، ما ساعد تلك الإدارة على انتهاج استراتيجية جديدة تحقق فيها ما تسعى إليه في استعادة صورتها التي تشوهت نتيجة السياسات الخاطئة. لذلك يجب استثمار كل هدف معلن يخدم العملية السياسية في العراق بما فيه الجانب الاقتصادي والتركيز على الجانب الأمني. ويمضي الكاتب إلى أن مشاكل العراق هي سياسية بالدرجة الأساس، وإذا أدرك السياسيون الذين يقودون العملية السياسية الآن حجم المخاطر ونأوا بأنفسهم عن المصالح الشخصية والفئوية وجعلوا شعب العراق نصب أعينهم، فبالإمكان تجاوز الكثير من المشاكل والعقبات. والكلام طبعا لكاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
يقول الكاتب المصري مكرم محمد أحمد في مقاله بصحيفة الأهرام إنه في الوقت الذي يستبعد فيه كثيرون إمكانية أن تفتح إدارة بوش الغارقة في المأزق العراقي جبهة ثانية في إيران، لا تزال الشكوك تساور دوائر أمريكية عديدة تخشى أن يستخدم الرئيس بوش السلطات الموسعة التي خولها له الكونغرس بعد أحداث نيويورك واشنطن في جر الولايات المتحدة إلى حرب ثانية مع إيران لأسباب قد لا تتعلق بأخطار حقيقية تهدد أمن الولايات المتحدة، كما حدث مع العراق تحت ضغوط بقايا المحافظين الجدد الذين يصورون حكم آيات الله على أنه محور الشر ومصدره. ويضيف أنه برغم تعدد الروايات حول استعدادات أمريكية تجري على قدم وساق لتوجيه ضربة جوية مباغتة تتواصل عدة أيام لضمان تدمير كافة مواقع البرنامج النووي الإيراني الموزعة على أمكنة شتى متباعدة، يؤكد خبراء عسكريون أمريكيون أن هذه الضربة تبدو شبه مستحيلة إلا أن تتم في إطار حرب شاملة على إيران بدايتها قصف جميع القواعد الصاروخية الإيرانية المتوسطة والطويلة المدى. أما صحيفة الأخبار فتهتم بتقرير بثته وكالة رويترز وتقول إن أكثر من 2 مليون عراقي نزحوا إلى الخارج هربا من المذابح والتطهير العرقي، ما شكل ضغوطا هائلة على سوريا والأردن المجاورتين وهما الدولتان الرئيسيتين المضيفتان لهؤلاء اللاجئين، وانتقل نحو 500,000 شخص آخر إلى أماكن أخرى في العراق. ووصف مسؤول الأمم المتحدة النزوح بأنه أكبر عملية نزوح في الشرق الأوسط منذ نزوح الفلسطينيين عند إنشاء إسرائيل في عام 1948، كما تقول الأخبار التي تضيف إن بعض الإحصائيات تقدر أن نحو 50,000 عراقي يفرون من ديارهم شهريا، ويوجد بين 500,000 ومليون في الأردن وعدد مماثل في سوريا وربما أكثر من 100,000 في مصر وبين 20,000 و40,000 في لبنان و54,000 في إيران، بالإضافة إلى عدد غير معروف في تركيا. وأعرب المسؤول الدولي عن مخاوفه من إقدام سوريا والأردن على إغلاق الحدود أمام اللاجئين مما قد يسبب كارثة إنسانية. وفي افتتاحيتها تقول الجمهورية أن الرئيس الأمريكي بوش رفض خيار بيكر هاميلتون بالبحث عن تسوية شاملة في الشرق الأوسط بمشاركة سوريا، وإيران تسمح بانسحاب مشرف للقوات الأمريكية الغارقة في المستنقع العراقي. قرر بوش حتى لا يعترف بالهزيمة تجهيز المسرح لمغامرة جديدة تتجه إلى إيران بعد أن اكتشف أن تدميره العراق جعل المصالح الأمريكية في الخليج مكشوفة أمام الشاطئ الإيراني. وتضيف الصحيفة المصرية أن ذلك يعني أن المنطقة مهددة على يد الصديق الأمريكي بحرب أخرى ضد إيران تداوي جراح بوش نتيجة الحرب الأولى ضد العراق، ما يطرح سؤال عن التحرك المطلوب في دول المنطقة الأخرى لمنع الحرب القادمة على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
ولكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني.
العراق يقوم وبجرحه يتقوى، لا تقولوا للزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا من إذاعة العراق الحر ونعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية وتحديدا شؤون المحافظات. في أربيل دعت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان إلى إنهاء الأضراب الذي يواصلونه طلبة كلية التربية الأساسية جامعة السليمانية، والبلغ عددهم 950 طالب، مطالبين البرلمان والحكومة ووزارة التربية بتغيير اسم كليتهم وتعيينهم أسوة بأقرانهم من خريجي كلية التربية الاعتيادية كمدرسين في المدارس الثانوية وليس معلمين في المدارس الابتدائية. عن هذا الإضراب والجهود التي تبذلها الجهات المعنية لإنهائه أعد مراسل إذاعة شمال رمضان هذا التقرير.
دعت وزارة التعليم العالي بحكومة إقليم كردستان العراق لإنهاء إضراب طلابي هو الأكبر من نوعه، مستمر منذ نحو شهر ويقوم به العشرات من طلبة كلية التربية الأساسية بجامعة السليمانية. وذكرت الوزارة أنها ستمدد الدوام بالكلية المذكورة وكحالة استثنائية لفترة زمنية يتفق عليها لاحقا لتعويض نحو 950 من الطلبة تأخروا عن الدراسة على أثر دخولهم في إضراب مستمر منذ ديسمبر كانون الأول من العام الفائت 2006. الطلبة المضربون عن الدوام طالبوا بمساواتهم مع أقرانهم من خريجي كليات التربية الاعتيادية في فرص الحصول على وظائف تدريسية على الملاك الثانوي، فيما تتولى الحكومة تعيينهم في الوقت الحالي بدرجة معلم على ملاك المدارس الابتدائية. إدريس هادي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعد ممثلي الطلبة خلال لقاء مفتوح استمر عدة ساعات ضمهم ولجنة التعليم بالبرلمان ومسؤولي جامعة السليمانية، وعدهم بمفاتحة وزارة التربية لمساعدتهم في قضية تعيين الخريجين. البرلمانية سوزان شهاب من لجنة التربية والتعليم في المجلس الوطني الكردستاني قالت لإذاعة العراق الحر أن البرلمان تلقى طلبا من أولئك الطلبة يدعون فيه لتغيير اسم كليتهم، وهو طلب غير ممكن برأينا دون توفر أساس علمي. وأضافت:
تلقينا طلب مرفق بإمضاء أكثر من 950 طالب يطالبون فيه بتغيير عنوان كليتهم من كلية التربية الأساسية إلى كلية التربية. لا نستطيع تغيير اسم كلية من كلية التربية الأساسية إلى كلية التربية بدون وجود قاعدة علمية. مع قناعتنا الكاملة بوجوب وجود هذه النوعية من الكليات لتغيير الأنظمة الدراسية لدينا والتي هي توارثناها من الخمسينات.
البرلمانية الكردية قالت أيضا أن البرلمان من المشجعين لإحداث تغيير في النظام التعليمي في الإقليم لتلافي المشاكل، ومنها مشكلة الدرجة الوظيفية الخاصة بحالة طلبة كلية التربية الأساسية.
اللقب الوظيفي لحد الآن هي المشكلة، هل هم لديهم لقب وظيفي لمعلم أم مدرس؟ ولهذا ارتأينا أن يتم القرار أي قرار على أساس علمي، ونحن من المشجعين لتغيير النظام التعليمي في إقليم كردستان.
سفر مصطفى أحمد أحد الطلبة المضرمين قال لإذاعة العراق الحر أن طلبهما بتغيير اسم الكلية لم يأتي من فراغ، وراح يوضح وجهة نظره في هذا الصدد.
أمشك دواكارين يك مهلكوما ودواكارمان كذب بجمان هرمن هزك إمي خن لكل جكان تريج خندري.
يقول الطالب: هذا الطلب لم يأتي دون وجود أسباب، فنحن ندرس المناهج ذاتها التي تدرس بكليات التربية الاعتيادية، وندرس لأربعة أعوام ودرجتنا الجامعية هي البكالوريوس، فلماذا يتم تعيين خريجي كليات التربية كمدرسين على الملاك الثانوي فيما نعين نحن على ملاك المدارس الابتدائية؟
طيب، ولكن نظام كلية التربية الأساسية خاص ووجد أصلا بهدف تخريج معلمين على ملاك المدارس الابتدائية وفي حالات معينة في المدارس المتوسطة، فلماذا ترفضون ما هو موجود كنظام وتعليمات خاصة بهذه الكلية؟
أو منهج الصعبيك خندوتها تؤمدا كريبو ما مصي ناونديد وناوندي نجيب دايل.
يقول الطالب برأي أن المنهج الصعب الذي ندرسه في الكلية يؤهلنا لنكون مدرسين في المدارس الثانوية لا الابتدائية. أضف إلى ذلك أن تعليمات القبول المركزي الخاصة بالتقديم للجامعات لم تذكر أن خريجي كليات التربية الأساسية سيكونون معلمين في المدارس الابتدائية حصرا. بصراحة نشعر بالغبن تجاه هذا الأمر. انتهى تعليق الطالب، وبه ينتهي هذا التقرير حول أكبر إضراب طلاب يقوم به 950 طالبا جامعيا من جامعة السليمانية وجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإقليم لإنهاء هذا الإضراب. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأكارم وننتقل وإياكم إلى محافظة البصرة التي كان الشعراء والأدباء يتغنون ببساتين النخيل الكثيرة فيها وتميزها بجودة أنواع التمور المختلفة، بينما اليوم تعاني هذه البساتين من الإهمال وتتعرض للقطع والحرق نتيجة للأزمات الاقتصادية والحروب. مستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن أعداد النخيل الموجودة حاليا في العراق لا تتجاوز 7 ملايين نخلة، بينما كانت في السابق تصل إلى 50 مليون نخلة. تقرير كاظم حسن سعيد.
البصرة مركز النخيل كمية وأصنافا لكثرة الأنهار وطبيعة الجو والتربة، وكانت التمور تشكل أهم مورد اقتصادي للعراق بعد النفط، إلا أنها لم تنجو من المقابر الجماعية فتحولت غالبيتها إلى حطب وسقوف وقناطر، وآل بعضها إلى جذوع منخورة، وما تبقى من أصناف النخيل البصرية النادرة وهو في طريقه إلى الفقدان. وتسعى الحكومة العراقية إلى الحفاظ على الأنواع المتميزة من خلال إنشاء عدد من البساتين الخاصة بهذه الأصناف مثل مشروع أمهات النخيل وغيره. وحول هذا الموضوع تحدث الدكتور محمد النجم مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كانت النخيل في العراق أعدادها تصل إلى حوالي 50 مليون نخلة، الآن عدد النخيل في العراق لا يتجاوز 7 مليون نخلة، وليس فقط بالعدد وإنما بالنوعية. نوعية النخيل في العراق الآن أصبحت صفرا، لأنه الإثمار في هذه النخيل من القلة ومن رداءة النوعية. المفروض علينا أن نحاول قدر الإمكان أن نعيد شيء من هذه البساتين إلى واقعها الطبيعي، لأن البصرة أنقى أنواع التمور تنمو في هذه المنطقة لكون الظروف المناخية ملائمة تماما إلى النخلة.
سيعود النخيل إلى وضعه السابق خلال 3 سنوات إذا توفرت الإمكانيات وكريت الأنهار، هذا ما يقوله الفلاح أبو علي من أهالي أبي الخصيب، والذي أضاف:
النخل أنواع هواي، ونخل البصرة مشينا للمحافظات كلها ما لقينا مثل النخل اللي عندنا موجود، وهذا النخل ماكو شيء ما ينعاد، بس يريد له تعب ويريد له جهد ويريد له هذه. احنا شوف من ذاك اليوم لليوم اللي عندنا واللي ما عندنا كله راح انتهى، ظلينا هالسنوات تعب، يعني تشتغل بيوم تشتغل منها تاكله بيومك. تحتاجون للنخل يعني الماء التربة الأسمدة شنو؟ احنا التربة موجودة، الأسمدة احنا نحتاج الأسمدة ونحتاج الإمكانية اللي موجودة، الإمكانية الدعم اللي بيها من بذور من كراب من مكاين سقي من شغلات اللي تخص الزراعة.
تتأمل إذا يدعمونكم خلال كم سنة ينعاد النخل مثل ما كان أو نص مثل ما
النخل إذا يندعم خلال 3 سنوات يرجع.
فضلا عن جودة تمور العراق والأصناف النادرة، فإن بساتين النخيل الممتدة على ضفاف شط العرب والأنهر الفرعية ترسم لوحات جمالية مع تغيرات الضوء، وينتظر المزارعون والأهالي أن يعودوا ليرددوا يا بصرة الخير يا أم البساتين. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن.
لك هالجاذبيه نين جايب هالجمال انت كل شي البيك يسحر اسكن بقلبي تعال
نين لك هالجاذبيه نين جايب من تزعل حبيبي عيونك السولف غزل عيونك السولف غزل وانا من يوم اللي عرفتك قلبي بس بيك انشغل قلبي بس بيك انشغل حتى من تزعل حبيبي عيونك السولف غزل عيونك السولف غزل وانا من يوم اللي عرفتك قلبي بس بيك انشغل قلبي بس بيك انشغل من هو غيرك يا حبيبي مني يستاهل دلال من هو غيرك يا حبيبي مني يستاهل دلال من لك هالجاذبية من جايب هالجمال
أصعب من الانتظار أصعب من الانتظار لا تخليني حبيبي بانتظارك على نار بانتظارك على نار ما شفت أنا بحياتي أصعب من الانتظار أصعب من الانتظار لا تخليني حبيبي انتظارك على نار انتظارك على نار انت وحي الهامي انت عالم الحب والخيال انت وحي الهامي انت عالم الحب والخيال هالجاذبية نين جايب هالجمال انت كل شي البيك يسحر اسكن بقلبي تعال
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها هذه إذاعة العراق الحر إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد
بكل الود يلتقيكم أصدقائي المستمعين موعد آخر يجمعني وإياكم نتابع من خلاله أهم القضايا وآخر المستجدات في الساحة الثقافية. طيب الوقت أتمناه لكم وأهلا بكم أينما كنتم. أخبار ثقافية. نستهل العدد أصدقائي بقراءة هذه المجموعة من الأخبار عن آخر الأنشطة الفنية والمتعلقة بإقامة معارض للوحات والفن التشكيلي. ففي بغداد احتضنت قاعة مدارات معرضا للفنانة التشكيلية نادية فليح، والذي احتوى أعمالا فليغرافيك استخدمت الفنانة أسلوبا مميزا وتجريبيا أعطى انطباعا جيدا عن الأداء الجمالي للأشكال الظاهرة على سطوح اللوحات. كما استخدمت خامات متنوعة من المعدن والخشب والورق والعجينة الخاصة التي كونت ملمسا خاصا في العمل. وقد قالت نادية فليح إن هذه الطريقة بالعرض تساعدها في التوصل إلى قيمة الموضوع المطروح، كونها تقيم المعرض الشخصي الأول لها بعد مشاركات عديدة في معارض مشتركة. ومن بغداد إلى مدينة دهوك في إقليم كردستان، حيث نظمت المدينة وضمن نشاطات مديرية الثقافة والفنون في المحافظة مهرجانا للفن التشكيلي والنحت على قاعتي جاليري دهوك والشهيد سلمان. وقد حضر المهرجان عدد كبير من الفنانين والمثقفين، حيث عرضت 100 لوحة تشكيلية لفنانين من كردستان ودول أخرى. وضمن فعاليات المهرجان أيضا ألقى الفنان قرني جميل محاضرة أكاديمية بعنوان الأركولوجيا الإنسانية، تحدث فيها عن أغوار النفس البشرية والبحث في مكامن العاطفة لدى الفنان أثناء رسم اللوحة الفنية. وإلى مدينة الكوت في محافظة واسط، حيث أقامت جمعية الفنانين التشكيليين في المحافظة معرضا شاملا للفن التشكيلي على قاعة المكتبة المركزية بمركز المدينة. وتأتي إقامة هذا المعرض ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للجمعية خلال الربع الأول من العام الحالي. وسائل الاتصال الحديثة وأثرها في الحياة الثقافية. أصدقائي، لكل زمان ومكان خصائصه التي تتضافر لتشكل ما يسمى بسمة العصر. ولو استطلعنا آراء شرائح متباينة من أي مجتمع متقدم أو نام لوجدنا النتائج تشير إلى اعتبار هذا العصر هو عصر التكنولوجيا ووسائل الاتصال. ففي السنوات الأخيرة أصبحت شبكة المعلومات أو الإنترنت وسيلة ميسرة لتبادل المعلومات والأفكار وحتى الأحاسيس الإنسانية، وآلية من آليات التواصل والتفاعل بين الناس والشعوب. وتكتسب المواقع الإلكترونية على هذه الشبكة أهمية متزايدة يوما بعد يوم، لما تحظى به من إقبال مجتمعي يتزايد بوتائر عالية. وتتوزع هذه المواقع على امتداد الشبكة العنكبوتية التي لا نهاية لها، لتشمل كل أوجه ومجالات الحياة المتعددة بما في ذلك الحياة الثقافية. ومن يتأمل شبكة الإنترنت اليوم سيجد الكثير من الصفحات والمواقع الثقافية التي تهتم بنشر نصوص الكتاب والمثقفين، وتقوم بعرضها في أعمدة متنوعة تغطي جميع حقول الأدب والفن والمعرفة. وهكذا أصبح الموقع الثقافي الرقمي منبرا حرا للتعبير عن كل الأفكار التي يؤمن بها الكاتب وينشرها بحرية تامة، مبتعدا عن كل إجراءات الطبع التقليدية وعن مقصات الرقيب. المكتسبات هي إذن كثيرة وكبيرة في مسألة توظيف تكنولوجيا العصر في طرح النتاج الثقافي. لكن الإقبال المتزايد على تصفح المواقع الإلكترونية قد يتناسب عكسا مع تصفح الكتب والمطبوعات. فهل سيحل الحاسب الآلي مكان الكتاب من حيث كونه خير جليس في الزمان؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى تتعلق بهذا الموضوع طرحناها على الباحث والدكتور يحيى الكوبيسي.
إذن الدكتور يحيى الكوبيسي، السؤال الذي يطرح يعني بقوة أولا، كيف تصنف أو تعتبر التعاطي مع الأدب من خلال نافذة إلكترونية؟
يعني هو ظهور ما يمكن أن نسميه بالصحافة الإلكترونية أو الثقافة التي تنشر على مواقع إلكترونية ثقافية، أعتقد كان السبب الأول في ظهور عاملين أساسيين. العامل الأول هو عامل تطور وسائل الاتصال، والعامل الثاني كانت هذه المواقع هي وسيلة أساسية لربط الثقافة العراقية التي تشتتت في مرحلة ما. يعني لاحظ كل المواقع التي أسست منذ نهاية التسعينات وبداية الألفين كانت مواقع أسست من عراقيين خارج العراق، لكنها استطاعت أن تستقطب أسماء من الداخل ومن مكانات أخرى. أنا أعتقد يمكن هنا أن نتلمس خيط أساسي. نتحدث الآن جميعا عن غياب ما نسميه بالهوية الوطنية العراقية، أو تشتت هذه الهوية، أو عودة العراقيين إلى انتماءات ما قبل الدولة الحديثة، الانتماء إلى العشيرة أو الانتماء إلى الطائفة أو الانتماء إلى العرق، لكن تبقى الثقافة هي الموحد الرئيسي. أعتقد المواقع الثقافية العراقية الآن استطاعت أن تخرج عن استقطابين أساسيين في الواقع العراقي اليوم، هو الاستقطاب الطائفي والاستقطاب السياسي، وكانت مواقع لثقافة عراقية من دون تصنيف، من دون تأطير، من دون البحث عن مرجعيات هذا الكاتب أو ذاك. هنا يمكن أن نتحدث عن المواقع الثقافية بوصفها إمكانية لخلق هوية وطنية عراقية تعتبر الثقافة جزء أساسي فيها.
طيب لو تناولنا الجانب التقني في الموضوع، ظهور نصوص أو كتابات بهذه الطريقة بوسيلة إلكترونية حديثة، يعني إلى أي مدى هذا ممكن أن يحدث انتقال نوعية على مستوى التلقي بين القراء؟
أنا أعتقد هذا موضوع حساس وخطير جدا، ولا يمكن البت به إلا من خلال دراسة تحليلية. يعني الأدب على الأقل في القرن العشرين، الأدب بدأ مكتوبا، ثم ظهر الراديو، ثم ظهر التلفزيون، ثم ظهرت وسائل الإعلام المختلفة، لكن كم استطاعت هذه الوسائل أن تؤثر في طبيعة المدونة؟ يعني أنا دائما أذكر هذا المثال، أنه رئيس أو صانع أو مايكروسوفت زين، عندما كتب مذكراته كتبها ككتاب، يعني تبقى المدونة، الكتابة هي المصدر الرئيس. هذا سؤال طرحه الكثيرون، لكن لم يستطع أحد أن يصل إلى إجابة تثبت أن وسائل التقنية الحديثة للاتصالات استطاعت أن تؤثر على طبيعة المدونة أو طبيعة الكتابة. إذا أخذنا المثال الأوروبي سنكتشف أن رغم ظهور الأنترنت وربما وجود الأنترنت في كل بيت ومكتب، لكن ما زال الكتاب يتصدر ويطبع بالملايين. لنأخذ رواية هاري بوتر على سبيل المثال، التي كانت نزلت ككتاب ونزلت في نفس الوقت على الويب سايت، لنكتشف أن هناك 50 مليون نسخة وزعت من هذا الكتاب خلال أسبوع. إذن يعني عملية التنافس بين الكتاب ووسائل الاتصالات الحديثة أعتقد ما زالت في مراحلها البداية. ربما يمكن أن نقول بعد 200 أو 300 أو 400 سنة ماذا يحدث، لكن أعتقد في المدى المنظور سيبقى الكتاب عنصرا أساسيا في الثقافة.
لو أردنا أن نقيم هذا الموضوع، ما له وما عليه من سلبيات وإيجابيات؟
يعني لا أريد أن أقع في قضية تقييم السلبي والإيجابي، لكن أنا أعتقد أن القضية الأساسية أن المثقف العراقي لأسباب كثيرة لم يجد من وسيلة لنشر إبداعه سوى هذه الوسيلة اللي هو المواقع الإلكترونية. وهذا يعني لنكون صريحين، الثقافة العربية ما زالت ثقافة نخبوية، يعني لا نتحدث عن ثقافة للجمهور، ثقافة للماس، ثقافة للعامة، ما زلنا نتحدث عن ثقافة للنخبة. وبالتالي أعتقد أن مستخدمين الأنترنت من النخبة سيبقون هم مستهلكو هذا النوع من الأدب، والمثقف أعتقد يشعر برغبة حقيقية في إيصال إنتاجه إلى هذه النخبة بالذات. فبالتالي هناك تواطؤ ما بين المثقف وقراءة على أن تكون واحدة من وسائل الاتصال هو هذه المواقع الإلكترونية، هذه المواقع التي يمكن أن تنشر لمثقفين عراقيين أو عرب شتى أصقاع الأرض بعد هذا الشتات، وأن يتجمعوا جميعا تحت موقع واحد هو موقع يتحدث بالثقافة العربية أو لنقول بالثقافة العراقية.
بوصفك قارئ ومتلقي، يعني هل تجد فارقا أثناء قراءتك لنص معين فيما لو كان منشور على صفحة إلكترونية أو مطبوع؟ هل تجد فارقا في يعني تعاطيك مع هذا النص؟
على المستوى الشخصي نعم، يعني نحن تربينا على ثقافة كتاب، الكتاب لمس، الكتاب رائحة، الكتاب احتضان، الكتاب شيء آخر. أما القراءة على الأنترنت نعم يعني تبعد هذه الحميمية في التعامل مع الكتاب، ربما لأن تكويننا هو تكوين ثقافة كتابية، لكن لا أعتقد أنها تضر بالمنتج الثقافي من حيث هو، يعني هذا موضوع منفصل. علاقتي مع الكتاب هي علاقة خاصة، لكن ليست لا يعني لا تنعكس على هذا الإبداع من حيث هو، يعني من أقرأ مادة على الإنترنت وتعجبني من حيث هي، لكن كنت أتمنى لو أقرأها بشكل كتاب. يعني ربما أنا شخصيا ما زلت عندي حساسية تجاه الكتاب، تجاه لمس الكتاب، تجاه رائحة الكتاب، تجاه قضية تقليب الورق، يعني هذه كلها ربما جزء من ثقافتنا، لكن هذا لا تضر بالإبداع من حيث هو. يعني ما زلت أذكر أنه المتعة الحقيقية عندما تشتري كتاب من المكتبة ثم تأتي إلى البيت لتأخذ هذه اللحظة الأولى لاكتشاف الكتاب، تقليب صفحاته، النظر إلى قائمة المحتويات، قراءة صفحات لا على التعيين، هذه متعة حقيقية ربما غير موجودة مع المواقع الإلكترونية أو غير موجودة مع التعامل مع جهاز الإنترنت.
في ضيافة المجلة الشاعر ميثم محمد الحربي من مواليد 1981 محافظة بابل. طبعا ولادتي في بابل ونشأتي الأدبية وتكويني الفكري وانتابتني النوبة الشعرية في بغداد، يعني تقريبا الشطر الأكبر من حياتي هو في بغداد، النشأة كانت في بابل. عضو اتحاد الأدباء العراقيين، شاعر، أكتب جميع الأشكال الشعرية، النثر والتفعيلة والعمودي، شاركت في عدة مهرجانات خارج العراق وداخل العراق، ونشرت في العديد من الصحف العربية والعراقية. لدي مجموعة شعرية فتية، يعني باكورة الأعمال، يعني تحت الطبع، إن شاء الله تظهر للنور يعني عن قريب. بداية اسمها النشيد الأخير، المجموعة الشعرية. آخر ما كتبت قصيدة نثرية عنوانها ما قرأته على ظهر صورة عائلية. كثيرا ما كنت أغمض أذني عن سماع نباح الفصول ورائي، وأمشي في خصرة الدرب كدم ضحية لن يتوقف، ألامس جلد الصحارى وأرصفة المدن، تعرفني النايات المكسورة، فكثيرا ما كنت أصيح في رئتها مواويل خاسرة تتحدث عن ريف مسن وتنور كان هناك وصبية كبروا بعد أن نسوا الريح وحدها تلهو بالأراجيح. أذكر النهار القديم يعلق الشمس على حاجب كوخنا، تعمد أمي إلى تسخين الشاي بحيث يصبح كملمس دمعها ليكون جاهزا للصب. كنا نلوذ بخد أوراق الباقلاء ونحتفي بالفيء. وأذكر أيضا نظرة أبي الباسلة التي حولت كل شعرة في إلى رجولة. عندما كنت صغيرا كان كل شيء بريئا، وكنا لا نحتاج إلى مرايا، فقد كنا واضحين. ومع هذه القصيدة لضيفنا الشاعر نطوي أعزائي صفحات المجلة، يحدون الأمل بلقائكم في عدد وموعد قادم. أطيب المنى أتمناها لكم، وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www. irauqhur.org.